تفضلوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنك مني، عظم الأنباء إن الذين تسارع يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلاء ذاق ذفا كبدا له قطعا وذا في كربلاء موزعا أشلاء ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي مرمي على وجه الشمس عريان مسلوب وقلب العدو من شافته ينفت ويذوب مطعون بضلاعه وقلبه بسهام مصيوب يما رضيعه ونظيم هذه جثة حسن. وشفنا ولد مثل البدر نور يتلاله وكثر الضرب والطعن ما غير جماله
ما تنحصج روحا مقمطر على شماله، الله يساعد قلبها الفقدت هالاثنين. وشفنا شباب على الثرى جفوف خضيبة عريس لكن زفت الذبحة قريبة، الله يعين الفقدة وراحت غريبة، ما ظنت بين العرس والذبح يوما. وفتت مرايرنا بطل يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فظيعة، والله من الزندين شفينا قطيعة، صاحب علم جنة وسلالتها شمي من شوفت تلوح الفراسة وشدة الباس، زنود بلي جفوف والجثة بلا راس، وانضن عليه الفارس المشهور عباس، قطعوا على زنود العدا شمال واليمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من جملة المقامات التي يفرض البحث حول القيامة البحث حولها مقام الشفاعة. وعندما نريد أن نتناول هذا الموضوع في هذه الليلة نتناوله من خلال جهتين: الجهة الأولى في بيان حقيقة الشفاعة، وعندما نريد أن نوضح حقيقة الشفاعة من جميع جهاتها فلا بد أن نقف عندها وقفات ثلاث. الوقفة الأولى: ما هو مفهوم الشفاعة؟ عندما نعتقد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والصديقة الطاهرة الزهراء والأئمة الهداة عليهم السلام لهم مقام الشفاعة، فماذا يعني
هذا المقام. فهم حقيقة الشفاعة، فهم مفهوم الشفاعة أمر مهم جدا من أجل القدرة على رد الإشكالات المثارة حول قضية الشفاعة. وأما ما لم يفهمها الإنسان فهما واضحا فإنه لا يستطيع أن يجيب عما يثار حولها من إشكالات. فما هو مفهوم الشفاعة؟ الشفاعة هي مساندة الفرد الأكمل للفرد الأضعف من أجل الترقي في الكمال يوم القيامة. لما نقول الشفاعة ما هي؟ الشفاعة هي هذا، مساندة الفرد الأكمل للفرد الأضعف من أجل الترقي في الكمال يوم القيامة. اجي تقول شنو هذه المساندة؟ شلون يعني مساندة الفرد الأكمل للفرد الأضعف؟ هذه المساندة ليست من سنخ المساندة في الشفاعات الدنيوية والشفاعات البشرية. لماذا؟ تفت لي جيدا. لأن هذه المساندة ترتكز على عنصرين، فما لم يتحققا لا تتحقق الشفاعة في الآخرة. ما هما؟ العنصر الأول وجاهة الشفيع عند الله سبحانه وتعالى، وهذا عنصر واضح لا يحتاج إلى إطالة كلام، لأن المشفوع له بعيد عن الله يحتاج أن يتقرب إليه، فلا بد أن يكون الشفيع وجيها عند الله ليستطيع أن يقرب المشفوع له. وأما ما لم يكن وجيها عند الله فإنه يحتاج إلى من يشفع إليه، فكيف يكون شافعا لغيره؟ هذا العنصر عنصر واضح، وجاهة الشفيع عند الله، وما عندنا كلام حول هذا العنصر. العنصر الثاني الذي تتوقف عليه الشفاعة، وهذا هو العنصر الذي يكون مغفولا عنه غالبا، لياقة المشفوع له واستعداده للشفاعة. شلون يعني؟ لياقة المشفوع له واستعداده للشفاعة. خل أوضح لك هذا العنصر برواية عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من كذب بشفاعتي لا تناله شفاعتي، من كذب بشفاعتي لا تناله شفاعتي. لماذا؟ لأجل عدم وجاهة النبي عند الله سبحانه وتعالى؟ كلا، وإنما لأجل لياقة المشفوع له. المشفوع له ليست له اللياقة لشفاعة النبي. لماذا؟ لأنه يكذب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا لو جاءك إنسان يهودي يكفر برسول الله صلى الله عليه وآله، هل تكون له شفاعة؟ لا. لماذا؟ لعدم وجاهة الشفيع. لو أراد النبي أن يشفع له لا وجاهة له، له وجاهة ولكن لا تكون لهذا الفرد شفاعة. لما؟ لعدم لياقته واستعداده لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله. من هنا يتضح الفرق بين الشفاعة الأخروية وبين الشفاعة الدنيوية. الشفاعة الدنيوية ترتكز على عنصر واحد وهو وجاهة الشفيع. لما واحد عند حاجة عند وجيه من الوجهاء أو عند أمير من الأمراء أو عند حاكم من الحكام أريد يحصل وظيفة فلا بد أن يشفع له أحد، يحتاج فقط حتى تتحقق الشفاعة إلى ماذا؟ إلى شفيع وجيه عند ذلك الأمير، عند ذلك الحاكم. هل كان هو عنده لياقة أو لم تكن عنده لياقة، المهم تكون عند واو، تكون عند واسطة يحصل على الوظيفة، كانت لائقة به أم لم تكن لائقة به. شفاعة الدنيوية هكذا، شفاعة الدنيوية قائمة على وجاهة الشفيع فقط، ولكن شفاعة الآخرة قائمة على وجاهة الشفيع من ناحية ولياقة المشفوع له واستعداده من ناحية أخرى. لما نفهم الشفاعة هكذا نفهم أن الشفاعة منهج تربوي. شلون منهج تربوي؟ مو يجيك بعضهم يقول لك الشفاعة بوابة للمعاصي والأخطاء، شماعة للانحرافات، ضوء أخضر للمعصية. من الجنت وتحكي للناس وتقول لهم أكو شفاعة في القيامة لرسول الله، للزهراء، للحسين، للأئمة، يعني أنت جاي تعطيهم ضوء أخضر، اصنعوا ما شئتم، ترى هناك شفاعة في يوم القيامة نتكئ عليها. لا، الشفاعة إذا فهمناها على حقيقتها نعلم أنها منهج تربوي يربي الإنسان. شلون؟ لأن قلنا الشفاعة في الآخرة تتقوم بماذا؟ بعنصرين، بوجاهة الشفيع وبماذا؟ وبلياقة المشفوع له. ومن هنا فإن الإنسان في عالم الدنيا يكون حريصا على أن يهيئ اللياقة عنده، على أن يهيئ القابلية عنده، فيحرص على الحسنات واجتناب المعاصي حتى يؤهل نفسه لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله. إذا فهمنا الشفاعة هكذا أن الشفاعة متقومة بعنصرين، بوجاهة الشفيع، بلياقة المشفوع له للشفاعة، فإنها تكون منهجا تربويا وتدفع الإشكالات عنها. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان مفهوم الشفاعة. انجي إلى النقطة الثانية، نحن عندما تعرضنا لمفهوم الشفاعة ماذا عرفناها؟ قلنا هي مساندة الفرد الأكمل للفرد الأضعف لكي يترقى في الكمال في الآخرة. شنو معنى يترقى في الكمال؟ الشفاعة مساندة الفرد الأكمل للفرد الأضعف لكي يترقى في الكمال. شلون يعني يترقى في الكمال؟ هناك أكو بحث عند العلماء في أن الشفاعة هل هي لأجل زيادة الثواب أم أن الشفاعة لرفع العقاب؟ لو الشفاعة لهما معا لزيادة الثواب ولرفع العقاب. بعضهم قال أن الشفاعة فقط لماذا؟ لدفع العقاب مو لزيادة الثواب. قل له ليش؟ يقول لك لأنه لو كانت الشفاعة لأجل زيادة الثواب للزم من ذلك أن يحتاج رسول الله صلى الله عليه وآله لشفاعة غيره، لأن الشفاعة تكون لزيادة الثواب، فحتى النبي صلى الله عليه وآله ماذا يحتاجها؟ والحال أن النبي هو الشافع الذي لا يحتاج إلى شفاعة، لذلك نقول الشفاعة فقط لرفع العقاب. يقول هذا الإشكال ما إلى قيمة. لماذا؟ يعني إحنا عرفنا الشفاعة من البداية، قلنا مساندة الفرد الأكمل للفرد الأضعف، وهل يوجد أكمل من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كلا، فلا يوجد من يستطيع مساندة رسول الله، لأن أكمل الخلق وأشرفهم وأفضلهم على الإطلاق هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذن الشفاعة زيادة في الثواب ورفع للعقاب. احنا لما نقول الشفاعة موجبة للترقي في الكمال، مراد من الترقي في الكمال زيادة الثواب ورفع العقاب. تقول هذا من وين جبنا ان الشفاعة المراد منها هم زيادة في الثواب هم ماذا؟ رفع للعقاب. هذا من وين؟ هذا جئنا به من الروايات. أقرأ لك بعض الروايات. ورد أن مولا لامرأة للإمام زين العابدين عليه السلام يقال له أبو أيمن دخل على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فقال له: تغرون الناس وتقولون لهم شفاعة محمد وشفاعة محمد، على أساس أنت تعرف أن التجاوز لحدود الآداب كان حتى بمحضر المعصوم عليه السلام، وأي جرأة كهذه الجرأة؟ تغرون الناس وتقولون لهم شفاعة محمد وشفاعة محمد. تقول الرواية: فاربد وجه الإمام، اربد يعني بانت علامات الغضب على وجهه، وقال: يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ أنت صرت عفيف البطن والفرج، صليت صمت حجيت كذا نبالك خلاص، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ يا أبا أيمن، لو رأيت أفزاع يوم القيامة لعلمت حاجتك إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال له: والله يا أبا أيمن، ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة رسول الله محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
ما من أحد إلا وهو محتاج إلى شفاعة رسول الله، ما من أحد من الأولين ولا من الآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة رسول الله. يعني ماذا؟ ابدأها من آدم مرورا بروح، مرورا بإبراهيم، بموسى، بعيسى، بجميع الأنبياء والملائكة، يوم القيامة يجتمعون على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله ويطلبون الشفاعة منه.
زين نجريد نفهم هذه الرواية. خب احنا العصاة، نحن المذنبون، نحتاج الشفاعة لأجل ماذا؟ رفع العقاب. وهذا هو تكاملنا، تكاملنا نحن، سيئاتنا توجب عقابنا، والشارع المقدس ماذا؟ يرفع عنا هذه السيئات فيرفع عنا العقاب، وهذا تكامل. لكن نوح على موت شنو يحتاج الشفاعة؟ إبراهيم على موت شنو يحتاج الشفاعة؟ عيسى لأجل أي شيء يحتاج الشفاعة؟ كل هؤلاء يحتاجون الشفاعة لأجل زيادة الثواب. الترقي في الكمال لنا نحن العاصين برفع العقاب، والترقي في الكمال للمطيعين بزيادة الثواب. لذلك احنا ورد عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية قد يساء فهمها: لو قمت المقام المحمود لشفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب. يجي بعضهم يقول هاي الرواية مي مقبولة. ليش مو مقبولة؟ يقول لأننا نعتقد أن آباء النبي موحدون، وأن أم النبي طاهرة مطهرة، وأن أبا طالب من الأوصياء. شلون النبي يقول لو قمت المقام المحمود لشفعت لأبي ولأمي ولعمي أبي طالب؟ شدول عندهم معصية. لا، هؤلاء لا يحتاجون لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله لأجل دفع العقاب، وإنما يحتاجونها لأجل ماذا؟ زيادة الثواب. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرضى يوم القيامة لأبيه وأمه وعمه إلا أن يكونوا في أعلى درجات الأنبياء والمرسلين. إذن لما نقول الشفاعة مساندة الفرد الأكمل للفرد الأضعف لكي يترقى في الكمال يوم القيامة، ترقي في الكمال هو الأعم من دفع العقاب وزيادة الثواب. زين نجي الآن إلى نقطة ثالثة. وهي بيان أن منصب الشفاعة هل هو منصب صوري أم هو منصب حقيقي؟ لما نقول النبي له شفاعة، شنو حقيقة هذه الشفاعة؟ شلون يعني له الشفاعة؟ يجي بعضهم يقول الشفاعة من المناصب الصورية. شلون يعني من المناصب الصورية؟ هذا الكلام تقرأ في تفسير من وحي القرآن. شلون يعني من المناصب الصورية؟ يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يشفع لإنسان معين فإن هذا الإنسان قد غفر الله له قبل أن يشفع له رسول الله.
تقول له عجل شنو الغرض من شفاعة النبي؟ يعني إذا كان الله قد غفر له قبل أن يشفع له رسول الله، إذن شفاعة النبي شنو قيمتها؟ شنو أثرها؟ أقول لك أثرها إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وآله. شلون إظهار كرامة النبي؟ يعني أنا الإنسان اللي يشفع إلي النبي صلى الله عليه وآله ويقول يوم القيامة يا رب أطلب منك أن تغفر ذنوب فلان، هذا الذي سيقاد به إلى النار، والله تعالى يقول قد أجبت طلبك، غفرنا لفلان وأمرنا بإدخاله إلى الجنة. شقد تصير عظمة النبي عندي وعند سائر العصاة الذين يشفع لهم. فإذا الشفاعة هي منصب صوري، منصب صوري يعني مو النبي يطلب ثم الله يغفر، لا، الله قد غفر للمشفوع له قبل أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله. وإنما يتفق الله مع نبيه أن يظهر المغفرة للعبد بعد طلبه حتى تظهر كرامة النبي وعظمة النبي عند العصاة وعند الناس. تقول لزين هذه الدعوة أن الشفاعة منصب صوري من وين؟ يقول لك من الآيات، من جي تتأمل في الآيات القرآنية، الآيات القرآنية تشير إلى هذا المعنى. مثلا قوله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني شنو الشفاعة بعد الارتضاء؟ لو قبل، أول الشفاعة ثم الارتضاء. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني أن الله تعالى أولا يرتضي ثم ماذا؟ ثم تكون الشفاعة، مما يعني أن الشفاعة أمر صوري. اجي إلى آية أخرى في القرآن الكريم، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يعني لابد أول إذن إلهي ثم ماذا؟ تنفع الشفاعة، تنفع الشفاعة المشفوع له، وأما ما لم يسبقها إذن فإنها لا تنفع. هذا يعني أن الشفاعة متأخرة عن الإذن، فالشفاعة منصب صوري. إحنا نقول هذه الدعوة دعوة خاطئة وفي غاية الخطأ، والشفاعة منصب حقيقي وليست منصبا صوريا. يعني ماذا؟ يعني أن الله تعالى لا يغفر للإنسان إلا بعد تقدم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش نقول الشفاعة أمر حقيقي مو أمر صوري؟ تعالوا إخواني خلونا نوقف عند الأدلة التي تتحدث عن الشفاعة. شلون تصف الشفاعة؟ القرآن الكريم عندما يتحدث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما شنو؟ محمودا. فيعبر القرآن عن الشفاعة كما تدل على ذلك الروايات بالمقام ماذا؟ المحمود. القرآن من يجي يتحدث عن الشفاعة ويصفها يصفها بالمقام المحمود، هذا تعظيم وإجلال لمسألة الشفاعة. أمير من المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمر يوما على رسول الله وهو يتلو هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال: يا علي، لقد ملكني الله الشفاعة. تدري يعني شنو ملكني؟ لقد ملكني الله الشفاعة، فأشفع يوم القيامة لأهل التوحيد من أمتي إلا من ناصبك أو ناصب أحدا من ولدك. بعد دول لا شفاعة لهم. إلا من ناصبك أو ناصب أحدا من ولدك. القرآن يعبر عنها مقام محمود. النبي يقول: ملكتها، ملكتها ولم يملكها سواه صلى الله عليه وآله. نفهم من هذه التعبيرات أن مقام الشفاعة مقام عظيم، أن مقام الشفاعة مقام كبير، أن مقام الشفاعة مقام شامخ. زين، إذا جينا فسرنا الشفاعة بأنها منصب صوري، هل سنحافظ على عظمتها أنها معظمة للنبي، أم أن ذلك سيوجب تنقيص النبي صلى الله عليه وآله؟ نقول إذا فسرنا الشفاعة بأنها منصب صوري، يلزم من ذلك ماذا؟ تنقيص رسول الله، توهين رسول الله. ليش؟ خلي بالك عندي، أنا أجي يوم القيامة: يا رسول الله اشفع لي عند الله. وأنا أدري أن النبي شفاعة ماذا؟ شفاعة صورية، يعني الله يسوي مسرحية وياه يوم القيامة. ترى ها أنا قدام الناس بقول لك اشفع للعاصي، إيه وانت من تقول اشفع له يا رب شفعت له، أقول لك سأشفعك سأشفع، وإلا أنا غافر له من قبل. هذا معنى القضية مسرحية، مسرحية أحد طرفيها هو الله سبحانه وتعالى، والطرف الآخر هو النبي صلى الله عليه وآله، والناس يتفرجون على هذه المسرحية. أنا أجي: يا رسول الله، يا وجيها عند الله، اشفع لي عند الله. والله سبحانه ورسول الله صلى الله عليه وآله يضج بالدعاء إلى الرب، كل صوري تمثيل، يضج بالدعاء للرب: يا رب اغفر لضياء، تجاوز عن سيئاته، تجاوز عن أخطائه. يعني تطلب مني أغفر له؟ أغفر له، أغفر له، غفرنا له. يجي النبي يقول: يا فلان غفر الله لك، شفاعتنا قبلت. أقول له: يا رسول الله تقشمرني؟ شنو أنت أصلا يعني؟ شنو أنت؟ لأنني أعلم أن الله قد غفر لي ماذا؟ قبل أن يشفع لي رسول الله. فسواء شفع لي أم لم يشفع لي، فإن الله تعالى ماذا؟ قد غفر لي. إذن شفاعة رسول الله ماذا؟ لها قيمة أو لا قيمة لها؟ لا قيمة لها. شفاعة رسول الله موجبة لكرامته وتعظيمه أمام العصاة يوم القيامة، أو موجبة لتسقيطه وتوهينه؟ موجبة لتوهينه. فحتى نحافظ على عظمة الشفاعة وشموخ الشفاعة ومكانة الشفاعة، لا بد أن نلتزم بأن الشفاعة منصب حقيقي، يعني أن الله ينتظر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يشفع، فإذا شفع شفعه الله تعالى كرامة له صلى الله عليه وآله. هنا تظهر عظمة النبي، هنا تظهر مكانة النبي، هنا يقال للشفاعة مقام محمود، هنا يفتخر رسول الله ويقول لقد ملكني الله الشفاعة. أما إذا كانت الشفاعة أمر صوري، شنو ملكه؟ ملكه الله ماذا؟ ملكه الهوى؟ ملكه الوهم؟ ملكه الخيال؟ هنا يقول لقد ملكني الله الشفاعة. شفاعة منصب حقيقي وليست منصبا صوريا. زين، تقول شن نسوي بهذه الآيات؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه معناها أنه لا بد أن يرتضي الله ثم ماذا؟ يشفعون. فالشفاعة صورية. نقول لا، هذه الآية أجاب عنها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما سأله الحسين بن خالد عنها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. لمن ارتضى يعني لمن كانت عنده ماذا؟ لياقة للشفاعة. هذا اللي قلناه العنصر الثاني من عناصر الشفاعة، أن تكون عنده لياقة لشفاعة رسول الله. أما لو جاء واحد كافر لا دين له، أصلا لياقة للشفاعة ما عنده. لو جاء واحد يهودي مسيحي ما يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله، لياقة للشفاعة ما عنده. إذن هذه الآية مناظرة لارتضاء أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما لارتضاء ماذا؟ دينه، يعني للياقته. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إلا لمن ارتضى دينه. زين، الآية الثانية شلون؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. هذه الآية أيضا ما تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يشفع إلا بعد مغفرة الله، وإنما غاية ما تدل عليه على أن النبي لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله تعالى له ماذا؟ الشفاعة. فإذا أذن الله تعالى له بالشفاعة للخلق شفع صلى الله عليه وآله. خب، هي الشفاعة مو منصب ذاتي للنبي، مو منصب استقلالي، هي منصب إعطائي، منصب إفاضي، أعطاه الله تعالى لرسول الله وفوضه له صلى الله عليه وآله. فالنبي لا يشفع إلا بعد إعطاء الله وإذن الله سبحانه وتعالى له هذا المنصب صلوات الله وسلامه عليه. إذن منصب الشفاعة منصب حقيقي وليس منصبا صوريا. لما نريد نلخص النقاط الثلاث، فنقول ما هي حقيقة الشفاعة؟ الجواب: الشفاعة منصب حقيقي يراد به مساندة الفرد الأكمل للفرد الأضعف من أجل أن يترقى في الكمال يوم القيامة، وهذا الترقي إما بدفع العقاب وإما بزيادة الثواب. بعد عدنا جهة ثانية لكن أنا تعبت، سنشوف هذه الجهة الثانية متى يأذن الله تعالى بها. زين، يجي واحد يطرح هذا التساؤل، وهذا التساؤل يحتاج إلى جواب. يقول الشفاعة
ألا يلزم منها التمييز بين المذنبين؟ والتمييز بين المذنبين خلاف العدل الإلهي. شلون؟ مو لما نجوا العصاة والمذنبين يوم القيامة كلهم بسبب عصيانهم وذنوبهم يستحقون ماذا؟ العقاب، يستحقون النار. اللي يصير شنو؟ أن قسما منهم تشملهم شفاعة النبي والزهراء والأئمة الطاهرين فيخلصون من العقاب والعذاب، وقسم منهم لا تشملهم الشفاعة ويبقون ماذا؟ مستحقين للعقاب والعذاب. يجي واحد يقول هذا مو لازمه التمييز، يعني دول المذنبين خليناهم على جنب ودول المذنبين عاقبناهم وعذبناهم لأن النبي لم يشفع لهم، شوين العدل الإلهي؟ شلون الله سبحانه وتعالى يقبل أن يعذب أشخاصا لأن النبي لم يشفع لهم ويدفع العذاب عن أشخاص لأن النبي قد شفع لهم؟ شلون هذا يصير؟ أليس هذا على خلاف العدل؟ لا، هذا مو على خلاف العدل، هذا مقتضى العدل. شلون؟ أنت من ترجع إلى النقطة الأولى التي أنا أسستها لك في مفهوم الشفاعة، في فهم الشفاعة، ينحل هذا الإشكال. أنا قلت بأن الشفاعة الأخروية ترتكز على عنصرين. العنصر الأول وجاهة الشفيع، العنصر الثاني ماذا؟ لياقة المشفوع له. فكل من كانت له لياقة من المذنبين ماذا؟ شملته الشفاعة. وكل من لا لياقة له لم تشمله الشفاعة. فالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء ليس تمييزا تبرعيا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هو تمييز تابع للياقة عند المشفوع له. هذا واحد هيأ نفسه وجعل عند لياقة لشفاعة النبي يستحقها، واحد آخر ما هيأ نفسه ولم يعبأ بها ولم يلتفت إليها ماذا؟ لا يستحقها. فالمساواة بينهما مقتضى العدل أو خلاف العدل؟ خلاف العدل. كيف يقاس من هيأ نفسه لشفاعة النبي بمن لم يهيئ نفسه ولم يستعد لها؟ إذن هذا مقتضى العدل، أن يميز بين المذنبين، لأن هذا إنما يكون على خلاف العدل لو كان التمييز بلا مبرر، لو كان التمييز اعتباطيا، لو كان التمييز من غير مقياس. والحال أن التمييز تابع للياقة، واللياقة راجعة لتهيئة الإنسان وإعداد الإنسان، فمن أعد نفسه استحقها ومن لم يعد نفسه لم يفز بشفاعة رسول الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. طريق هو ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
بوابة المغفرة استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله، بوابة الغفران دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، وهذه العبارة اللي تكررها عند كل مرقد من المراقد المقدسة، لأنهم صلوات الله وسلامه عليهم بيدهم الشفاعة وبيدهم كل ما نريده من الله سبحانه وتعالى، وكل واحد باب لحاجاتنا، لكن أكو واحد منهم يسموه باب الحوائج، باب الحوائج، باب الحوائج ما دعته مروعة في حاجة إلا ولبى حاجها. هذا كل الحاجات يمه، كلما أظلم الزمان أمامك فاطرق أبواب باب الحوائج. وتقول لي هذا شلون صار باب الحوائج؟ لأن ما تحمله لأجل الله تعالى كان كثيرا كبيرا، ينقل من سجن إلى آخر ومن طامورة إلى أخرى. ما تقرأ أنت في زيارة السلام على المعذب في السجون؟ شلون معذب عاد لا تسأل، شلون معذب لا تسألني، سلاسل وقيود في يديه ورجليه، أرطال من الحديد وضعوها في يديه ورجليه وجابوا إلى طامورة السندي بن شارك، وكانت أشد الطوامير عليه. مؤرخين من يوصفوها يقولوا طامورة مظلمة لا يعرف فيها الليل من النهار، وهالطامورة هذه ما أكو بيها منفس يتنفس منه الإمام الهواء، فقط منفس واحد تدري وين؟ نافذة صغيرة، فتحة صغيرة مخليها بباب الطامورة. من يريد يتكلم مع الإمام، من يريد يعطي الإمام شيء، من خلال هذه النافذة الصغيرة. والإمام كلما ضاقت به الطامورة وضع وجهه على هذه النافذة، تلك تشم الإمام هواء. لكن كان السندي بن شاهك مسلطا عليه، فكلما رأى وجه الإمام لطمه على وجهه. لطم على وجهه. ترى مو هذا مو أول وجه يلطم، حتى أنت يكون عليك الأمر ثقيل، هذا مو أول وجه يلطام. ما سمعت يقول قابلتني بوجهه أعشى بصري نورا فلطمتها، لطمها على وجهها. السندي يلطمه، السلاسل والأغلال في يديه ورجليه، السم يمزق كبده، وترى هذه السلاسل خلاها على الإمام حتى عندما حملت جنازته على الأعناق. شايفين أن تشيع بحياتكم جنازة بقيود وأغلال؟ شايفين شيعة واحد مطلعين من السجين ميت بقيوده بأغلاله؟ بس إمامكم موسى بن جعفر جابوه وخلوه على جسر بغداد بقيوده بأغلاله. الشيعة متعجبون، جنازة من هذه الجنازة؟ ما عمرنا شايفين جنازة هكذا. المعذرة شيعة تقول فقام أحد الجنود، المعذرة منكم سادة أبناء الزهراء، ورفس الجنازة برجله وسلب البرد من عليها. من سلب البرد بين وجه الإمام، نظر الشيعة وإذا وجه إمامهم باب الحوائط، فصاروا ينادون وإماما. يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيدة، احلى حمامي الاربعة وتبكي الحالة العدة. وصل سليمان صارخ من سمع ذاك الندى، وقال خبروني الصاير باق برحب الفضاء. قالوا اللي على الجسر صوبين كلهم ينظرون، عدهم جنازة حجازي مددوا يتفرجوا. قال جيبوها بعجل لي ترد زلزل الكون، هذا من بيت النبوة البيدهم حتم القضاء. وجهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلوه، وبرده بعشرين ليف جسم بن جعفر كفنه. وصاح لمحشم يا شيعة إمامكم قوموا احملوه، قامت الشيعة بضجة للسريرة معرضة. عن غريب الغابرية وين راحت شيعته؟ ليت حضروا قبل ما تدوس العوادي جثته. حسينا وعن غريب الغابرية وين غابت شيعته؟ ليت حضرت قبل ما تدوس العوادي جثته. وعاينة وزينب تنخي من يشيل جنازة جثة، ظلت على حر الصعيد مربضة. نادت يا خويا فوق صاويبك يربوك، كنت حرزي وتحت الخيل تحت الخيل خيل، ولا راعة وشرف جدك.
عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء. نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا باب الحوائج موسى بن جعفر، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا. اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم، وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.